قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون فيها من يعبد الأوثان من دون الله، وأنه سيكون فيها من يعبد الأوثان من دون الله.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجا؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويلي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ومسبي بعضهم بعضا. ورواه القرطاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، خبرا عن أهل الكتاب أنهم عبدوا غير الله بعدما أوتوا من الكتاب، بعدما أوتوا من الكتاب، فكما كان في أولئك يكون في غيرهم، فكما كان في أولئك يكون في غيرهم. فمعرفة الدين ليست مانعة من الوقوع في الشرك، فمعرفة الدين ليست مانعة في الوقوع من الشرك، فإن اليهود والنصارى كانوا يعرفون دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ثم وقعوا في الشرك، فيكون كذلك في المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، خبرا عن أهل الكتاب أن منهم من عبد غير الله بعد أنبيائهم، أن منهم من عبد غير الله بعد أنبيائهم، فكما كان فيهم يكون في هذه الأمة، فكما كان فيهم يكون في هذه الأمة. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، وهو فعل من أفعال المشركين كما تقدم، وهو فعل من أفعال المشركين كما تقدم. وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، فكان من أهل الكتاب من وقع في الشرك بعد أنبيائه، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، وليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، فلفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، فلفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. والقدة ريشة السهم التي تجعل في آخره، ريشة السهم التي تجعل في آخره مما يقابل رأسه، فآخر السهم يوضع فيه ريش ليعين على استمراره في ذهابه للغرض الذي يرمى به، فتسمى واحدتها قذة ومجموعها قدد، وهي متشابهة فهي من جنس واحد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم، وهم اليهود والنصارى. وكان من طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، وكان من طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض الحديث، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والزيادة المذكورة هي عند أبي داود وابن ماجه، وروى الترمذي بعضها مختصرا، والزيادة المذكورة هي عند الترمذي وابن ماجه وروى هي عند أبي داود وابن ماجه وروى الترمذي بعضها مختصرا وإسنادها صحيح. واختار المصنف عزوها إلى البرقاني دون السنن لأنه مستخرج على صحيح مسلم، واختار المصنف عزوها إلى البرقاني دون مسلم لأنه دون أصحاب السنن لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات تلحق بالصحة تلحق في الصحة بأصولها، والمستخرجات تلحق في الصحة بأصولها، فما رووه فالأصل فيه الصحة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات، والفئام الجماعات، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي اسم للقبيلة عند العرب، والحي اسم للقبيلة عند العرب. وقع في رواية أبي داود وابن ماجه التصريح بهذا حتى تلحق قبائل من أمتي، ولما خطت البلدان في عهد الخلافة في عهد عمر بن الخطاب كانت كل قبيلة تنزل موضعا من البلد الجديد فيسمى حي بني فلان، أي منزل تلك القبيلة، ثم استعمل إلى زماننا هذا على إرادة البقعة المنحازة عن غيرها، وإلا فأصله أن الحي هو القبيلة. ومعنى قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين أي يتحولون إليهم، أي يتحولون إليهم وينتقلون إلى بلدانهم، أي يتحولون إليهم وينتقلون إلى بلدان المشركين فيصيرون مثلهم، فيصيرون مثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة مطلانها؟ الخامسة قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابع تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة، أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآية العظيمة منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوال والمشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الكنزين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة، حصره صلى الله عليه وسلم الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام، أي أنها لا تختص بالأصنام، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، بيان ما جاء في السحر من التوحيد، في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. والسحر هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندي مرفوع: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، حكما على من أخذ بحظ من السحر، حكما على من أخذ بحظ من السحر. فإن الضمير في قوله اشتراه يعود إلى السحر، فإن الضمير في قوله اشتراه يعود إلى السحر، وهو إعلام بأنه لا نصيب له في الآخرة، وهو إعلام بأنه لا نصيب له في الآخرة. والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر، والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر. ففيه بيان أن السحر كفر، فيه بيان أن السحر كفر لنفي الحظ والنصيب في الآخرة عن صاحبه، لنفي الحظ والنصيب في الآخرة عن صاحبه، وهذا لا يكون إلا في الكافر. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت، فقد فسره عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن جرير بإسناد حسن بقوله: الجبت السحر. والآية في حق اليهود، تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر، لما أضاعوا الكتاب، فكان مما وقعوا فيه أنهم آمنوا بالسحر، فكفروا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي الذنوب المهلكات إهلاكا شديدا، والإهلاك الشديد لا يكون إلا من المحرم الأكيد، فالسحر محرم وهو معدود من كبائر الذنوب. وتقدم أن اسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الكفر فما دونه. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب، أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل القتل بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله، وجعل الضرب بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله، حرمة شديدة حتى استحق بها القتل بالسيف. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة، هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل. فأما أثر عمر رضي الله عنه فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، وهو الذي ذكره المصنف، وسوغ عزوه إلى البخاري وجود أصله عنده. وأما أثر حفصة فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر، ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن من أن الساحر يقتل، ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن أن الساحر يقتل، على ما تقدم بيان وجه دلالته في حديث جندب المتقدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر بتعداد أفراد من أفراده، بتعداد أفراد من أفراده. وهذه الأنواع قسمان، وهذه الأنواع قسمان. فالقسم الأول ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة، ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والآخر ما يرجع إلى حقيقة السحر في اللغة، ما يرجع إلى حقيقة السحر في اللغة، وهي ما خفي ولطف سببه، وهي ما خفي ولطف سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن هيار بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من الجبت. فالجبت كما تقدم في تفسير عمر السحر، فالجبت على ما تقدم في تفسير عمر السحر. والمذكور في الحديث 3 أنواع منه، والمذكور في الحديث 3 أنواع منه. أولها العيافة، وفسرها عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله: زجر الطير، أي تحريكها وبعثها من مكناتها، أي تحريكها وبعثها من مكناتها، للاستدلال بذلك على ما يدعى من علم الغيب، للاستدلال بذلك على ما يدعى من علم الغيب. وثانيها الطرق، وثانيها الطرق، وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، بأنه الخط يخط بالأرض. والطرق نوع من أنواع الخط، والطرق نوع من أنواع الخط، فأصله إلقاء الحصى على الأرض، إلقاء الحصى على الأرض، للاستدلال بمواقعها على ما يدعى من علم الغيب، للاستدلال بمواقعها على ما يدعى من علم الغيب. والخط يقع غالبا في الرمل، والخط يقع غالبا في الرمل. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي في باب مفرد. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الجبت قول الحسن البصري: رنة الشيطان. ولها معنيان، أحدهما أنها صوت الشيطان، أنها صوت الشيطان، والآخر أنها صيحته الحزينة، أنها صيحته الحزينة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فالمذكورات في الحديث من العيافة والطرق والطيرة يحتمل أن تكون مما صوت به الشيطان، أي دعا إليه بصوته، يحتمل أن تكون مما صوت به الشيطان، أي دعا إليه بصوته. وتحتمل أن تكون مما افترعه الشيطان لما حزن على طرده من الجنة، أن تكون مما افترعه، يعني ابتدأه الشيطان لما حزن على طرده من الجنة، فزينه للناس، فزينه للناس. فالمعنيان المذكوران صحيحان، واللفظة صحيحة على هذا الرسم: رنة الشيطان بالراء. وما وقع في بعض الكتب: إنه الشيطان تصحيف، وما وقع في بعض الكتب: إنه الشيطان تصحيف. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه: من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، جعلا لطلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من أنواعه، جعلا لطلب علم المغيبات بالنجوم نوعا من أنواعه، فالتنجيم نوع من أنواع السحر، فالتنجيم نوع من أنواع السحر، والمراد به التنجيم التأثيري على ما سيأتي بيانه في باب مفرد، والمقصود التنجيم التأثيري على ما سيأتي في باب مفرد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، الحديث رواه النسائي وإسناده ضعيف، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري، والجملة الأخيرة منه صحت من حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم، والجملة الأخيرة منه ومن تعلق شيئا نقل إليه صحت من حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العضه، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما العضه، فإن العضه من أسماء السحر، فإن العضه من أسماء السحر. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، فإنها تشبه السحر من وجهين، فإنها تشبه السحر من وجهين، أحدهما من جهة الابتداء، من جهة الابتداء، فإنها تكون في خفاء كما يعقد السحر في خفاء، فإنها تكون في خفاء كما يعقد السحر في خفاء، فإن النمام يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة، فإن النمام يسعى يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة، فيقول لهذا شيئا لا يقوله لذاك، ويقول لذاك شيئا لا يقوله لهذا، والآخر من جهة المنتهى، من جهة المنتهى، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، رواه مسلم، رواه البخاري دون مسلم، رواه البخاري دون مسلم، فعزوه إليهما بقوله ولهما فيه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من البيان لسحرا، فجعل البيان نوعا من السحر، فجعل البيان نوعا من السحر، والمراد به الكلام الفصيح الملبس للحق بالباطل، المراد به الكلام الفصيح الملبس للحق بالباطل، فإنه يروج الباطل عن الناس بإخراجه في قلب حق، فإنه يروج الباطل على الناس بإخراجه في قالب حق. حق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر.
قوله رحمه الله: ثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي علم النجوم التأثيري، أي علم النجوم التأثيري الذي يدعى فيه تأثير النجوم بحركتها، الذي يدعى فيه تأثير النجوم بحركتها.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون فيها من يعبد الأوثان من دون الله، وأنه سيكون فيها من يعبد الأوثان من دون الله.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجا؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، خبرا عن أهل الكتاب أنهم عبدوا غير الله بعدما أوتوا من الكتاب، فكما كان في أولئك يكون في غيرهم، فمعرفة الدين ليست مانعة من الوقوع في الشرك، فمعرفة الدين ليست مانعة في الوقوع من الشرك، فإن اليهود والنصارى كانوا يعرفون دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ثم وقعوا في الشرك، فيكون كذلك في المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، خبرا عن أهل الكتاب أن منهم من عبد غير الله بعد أنبيائهم، أن منهم من عبد غير الله بعد أنبيائهم، فكما كان فيهم يكون في هذه الأمة، فكما كان فيهم يكون في هذه الأمة. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، وهو فعل من أفعال المشركين كما تقدم، وهو فعل من أفعال المشركين كما تقدم. وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، فكان من أهل الكتاب من وقع في الشرك بعد أنبيائه، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، وليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، فلفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، فلفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. والقدة ريشة السهم التي تجعل في آخره، ريشة السهم التي تجعل في آخره مما يقابل رأسه، فآخر السهم يوضع فيه ريش ليعين على استمراره في ذهابه للغرض الذي يرمى به، فتسمى واحدتها قذة ومجموعها قدد، وهي متشابهة فهي من جنس واحد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم، وهم اليهود والنصارى. وكان من طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، وكان من طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، الحديث، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والزيادة المذكورة هي عند أبي داود وابن ماجه، وروى الترمذي بعضها مختصرا، والزيادة المذكورة هي عند الترمذي وابن ماجه وروى هي عند أبي داود وابن ماجه وروى الترمذي بعضها مختصرا وإسنادها صحيح. واختار المصنف عزوها إلى البرقاني دون السنن لأنه مستخرج على صحيح مسلم، واختار المصنف عزوها إلى البرقاني دون مسلم لأنه دون أصحاب السنن لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات تلحق بالصحة، تلحق في الصحة بأصولها، والمستخرجات تلحق في الصحة بأصولها، فما رووه فالأصل فيه الصحة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات، والفئام الجماعات، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي اسم للقبيلة عند العرب، والحي اسم للقبيلة عند العرب. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه التصريح بهذا، حتى تلحق قبائل من أمتي. ولما خطت البلدان في عهد الخلافة في عهد عمر بن الخطاب كانت كل قبيلة تنزل موضعا من البلد الجديد، فيسمى حي بني فلان أي منزل تلك القبيلة، ثم استعمل إلى زماننا هذا على إرادة البقعة المنحازة عن غيرها، وإلا فأصله أن الحي هو القبيلة. ومعنى قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين أي يتحولون إليهم، أي يتحولون إليهم وينتقلون إلى بلدانهم، أي يتحولون إليهم وينتقلون إلى بلدان المشركين فيصيرون مثلهم، فيصيرون مثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة مقلانها؟ الخامسة قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة، أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوال والمشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الكنزين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة، حصره صلى الله عليه وسلم الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام، أي أنها لا تختص بالأصنام. فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، بيان ما جاء في السحر من التوحيد، في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. والسحر هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندي مرفوع: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، حكما على من أخذ بحظ من السحر، حكما على من أخذ بحظ من السحر. فإن الضمير في قوله اشتراه يعود إلى السحر، وهو إعلام بأنه لا نصيب له في الآخرة، والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر، ففيه بيان أن السحر كفر، لنفي الحظ والنصيب في الآخرة عن صاحبه، وهذا لا يكون إلا في الكافر. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت، فقد فسره عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن جرير بإسناد حسن بقوله: الجبت السحر. والآية في حق اليهود، تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر، لما أضاعوا الكتاب، فكان مما وقعوا فيه أنهم آمنوا بالسحر، فكفروا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والسحر، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي الذنوب المهلكات إهلاكا شديدا، أي الذنوب المهلكات إهلاكا شديدا. والإهلاك الشديد لا يكون إلا من المحرم الأكيد، والإهلاك الشديد لا يكون إلا من المحرم الأكيد. فالسحر محرم وهو معدود من كبائر الذنوب. وتقدم أن اسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الكفر فما دونه. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل القتل بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله، وجعل الضرب بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله، حرمة شديدة حتى استحق بها القتل بالسيف. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة، هم عمر وابنته حفصة وجند بن عبد الله رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل. فأما أثر عمر رضي الله عنه فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، وهو الذي ذكره المصنف، وسوغ عزوه إلى البخاري وجود أصله عنده. وأما أثر حفصة فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر. ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن من أن الساحر يقتل، ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن أن الساحر يقتل، على ما تقدم بيان وجه دلالته في حديث جندب المتقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر بتعداد أفراد من أفراده، بتعداد أفراد من أفراده. وهذه الأنواع قسمان، وهذه الأنواع قسمان. فالقسم الأول ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة، ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والآخر ما يرجع إلى حقيقة السحر في اللغة، ما يرجع إلى حقيقة السحر في اللغة، وهي ما خفي ولطف سببه، وهي ما خفي ولطف سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن هيار بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عاصم: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن ورنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من الجبت. فالجبت كما تقدم في تفسير عمر السحر، فالجبت على ما تقدم في تفسير عمر السحر. والمذكور في الحديث 3 أنواع منه، المذكور في الحديث 3 أنواع منه. أولها العيافة، وفسرها عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله: زجر الطير، أي تحريكها وبعثها من مكناتها، أي تحريكها وبعثها من مكناتها، للاستدلال بذلك على ما يدعى من علم الغيب، الاستدلال بذلك على ما يدعى من علم الغيب. وثانيها الطرق، وثانيها الطرق، وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، بأنه الخط يخط بالأرض. والطرق نوع من أنواع الخط، والطرق نوع من أنواع الخط، فأصله إلقاء الحصى على الأرض، إلقاء الحصى على الأرض للاستدلال بمواقعها على ما يدعى من علم الغيب، للاستدلال بمواقعها على ما يدعى من علم الغيب. والخط يقع غالبا في الرمل، والخط يقع غالبا في الرمل. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي في باب مفرد. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الجبت قول الحسن البصري: رنة الشيطان. ولها معنيان، أحدهما أنها صوت الشيطان، أنها صوت الشيطان، والآخر أنها صيحته الحزينة، أنها صيحته الحزينة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فالمذكورات في الحديث من العيافة والطرق والطيرة يحتمل أن تكون مما صوت به الشيطان، أي دعا إليه بصوته، احتمل أن تكون مما صوت به الشيطان، أي دعا إليه بصوته، وتحتمل أن تكون مما افترعه الشيطان لما حزن على طرده من الجنة، أن تكون مما افترعه، يعني ابتدأه الشيطان لما حزن على طرده من الجنة فزينه للناس، فزينه للناس. فالمعنيان المذكوران صحيحان، واللفظة صحيحة على هذا الرسم، رنة الشيطان بالراء. وما وقع في بعض الكتب إنه الشيطان تصحيف، وما وقع في بعض الكتب إنه الشيطان تصحيف. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، جعلا لطلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من أنواعه، جعلا لطلب علم المغيبات بالنجوم نوعا من أنواعه. فالتنجيم نوع من أنواع السحر، فالتنجيم نوع من أنواع السحر، والمراد به التنجيم التأثيري على ما سيأتي بيانه في باب مفرد، والمقصود التنجيم التأثيري على ما سيأتي في باب مفرد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الحديث رواه النسائي وإسناده ضعيف، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري. والجملة الأخيرة منه صحت من حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم، والجملة الأخيرة منه ومن تعلق شيئا وقل إليه صحت من حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العضة. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما العضة، فإن العضها من أسماء السحر، فإن العضها من أسماء السحر. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، فإنها تشبه السحر من وجهين، فإنها تشبه السحر من وجهين، أحدهما من جهة الابتداء، من جهة الابتداء، فإنها تكون في خفاء كما يعقد السحر في خفاء، فإنها تكون في خفاء كما يعقد السحر في خفاء، فإن النمام يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة، فإن النمام يسعى يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة، فيقول لهذا شيئا لا يقوله لذاك، ويقول لذاك شيئا لا يقوله لهذا. والآخر من جهة المنتهى، من جهة المنتهى، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. رواه مسلم، رواه البخاري دون مسلم، رواه البخاري دون مسلم. فعزوه إليهما بقوله ولهما فيه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من البيان لسحرا، فجعل البيان نوعا من السحر، فجعل البيان نوعا من السحر، والمراد به الكلام الفصيح الملبس للحق بالباطل، والمراد به الكلام الفصيح الملبس للحق بالباطل، فإنه يروج الباطل على الناس بإخراجه في قلب حق، فإنه يروج الباطل على الناس بإخراجه في قالب حق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر.
قوله رحمه الله: ثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي علم النجوم التأثير، أي علم النجوم التأثير الذي يدعى فيه، الذي يدعى فيه تأثير النجوم بحركتها، الذي يدعى فيه تأثير النجوم بحركتها.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل.